أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته. قال عن سعد الأطول رضي الله تعالى عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عيالي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخاك محتبس بديني فاقض عنه. فقال: يا رسول الله، قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة. فقال: فأعطها فإنها محقة. قال: رواه أحمد وابن ماجه. قبل أن نبدأ الكلام على هذا الحديث، عندكم إن أخاك محتبس ولا محتبس؟ الصواب إن أخاك محتبس، على أنه اسم مفعول، يعني قد احتبس. محتبس بدينه، الباء عليها فتحة وليست إيش؟ على أنها على وزن مفعل وليست على وزن مفعل. هذا الحديث ختم به المصنف رحمه الله تعالى باب الوصية، وبين فيه حكما من أحكامها، وهي أنه على الولي أن يبدأ، وعلى الوصي أن يبدأ بسداد الدين قبل تنفيذ الوصية، لأن أداء الدين أوجب من أداء الوصية، ولأن الوصية في الغالب إنما هي فضل وزيادة وبر يقوم به صاحب المال يطلب تنفيذه بعد الموت. أما الدين فإنه حق متعلق بذمته، وقد ورد أن الإنسان إذا مات وعليه دين فإنه مرتهن ومحتبس بدينه، فلا بد من قضائه. والله سبحانه وتعالى أشار في كتابه إلى أنه يجب على من مات أن يقضى عنه دينه قبل الوصية وقبل تقسيم التركة. وقد مر بنا في باب الوصايا أن الأموال المتعلقة بالتركة أربعة أنواع: أولها تجهيز الميت، وثانيها سداد دينه، وثالثها تنفيذ وصيته، ورابعها تقسيم ميراثه. وقد أشار القرآن الكريم إلى ضرورة تنفيذ وتسديد الدين والوصية بقوله جل وعلا في آيات المواريث: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وقوله من بعد وصية يوصي بها أو دين يعني قبل أن تقسم المواريث تسدد الديون وتقضى أو تنفذ المواريث. وهذه الآية وغيرها لما ذكرت الدين والوصية بدأت بذكر الوصية قبل الدين، قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، وفي الآية الأخرى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وأهل العلم مطبقون مجمعون على أنه يبدأ بسداد الدين قبل الوصية، وإنما ذكر الوصية قبل ذكر الدين في هذه الآية لانسجام النظم القرآني. وقد حاول علماء البلاغة وعلماء التفسير أن يوجدوا لذلك مبررا، وأفضل ما ذكر في هذا الموضوع قالوا إن الله سبحانه وتعالى ذكر أمرين: الوصية والدين. ولما كانت الوصية في الغالب إنما هي قربات وأمور تقدم لله جل وعلا، قدم الله ذكرها على الدين كي يحرص الورثة على تنفيذها كما يحرصون على سداد الدين، لأنهم علموا أن الدين الذي يتعلق في رقبة الميت له من يطالب به ويلح في الطلب، ولا يترك الورثة إلا إذا أعطوه حقه. كذلك الوصية ينبغي أن يبادر الورثة إلى سدادها وإلى فعلها وتنفيذها كما يبادرون إلى تسديد الدين، بل ربما اهتموا بها أكثر من اهتمامهم بسداد الدين، وإنما أمروا بذلك لأنها حق متعلق بالله جل وعلا، وحق الله أولى بالتسديد وبالأداء من حق الناس. ولأن الدين كما قلت يطلبه أهله، فكذلك الوصية أشار إليها وحث عليها الرب سبحانه وتعالى في أن ينفذها الناس. وسيأتي في كلام الإمام الشوكاني وجوه أخرى، إما على أن كلمة أو دين أن أو بمعنى الواو فيكون من بعد وصية ودين، والواو لا تقتضي ترتيبا، وإنما الذي يشعرنا بأهميتهما هو ما جاء من الوعيد الشديد في حق الدين، وأن المؤمن إذا مات وعليه دين أخذ بدينه واحتبس بدينه وارتهن بدينه حتى يقضى عنه، وأن الشارع صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلي على الرجل إذا مات وعليه دين ويقول لأصحابه صلوا على صاحبكم، من أجل أن يبين لهم عظمة الدين وأهمية سداده. فلما قامت الأدلة على ضرورة وسرعة ومبادرة تسديد الديون، لذلك جاء ذكر الدين والوصية متساويا، فقال من بعد وصية يوصي بها أو دين. وهذا الحديث يدلنا على أن سداد الدين مقدم على نفقة الأولاد. ولا يتوهمن كثير من الناس يظن أن النفقة على الأولاد أهم من الدين، ولذلك يماطلون في سداد الديون. وإذا سألت واحدا منهم لما، يقول يا أخي أولادي أولى أصرف عليهم، وأنا ما عندي إلا نفقة الأولاد. فالأولاد مقدمون على الدين، والحديث يرد ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهذا الرجل قال له إن أخاك محتبس بديني فاقض عنه، لأنه يقول إن أخاه ترك 300 درهم وترك عيالا، وكان اجتهاده رضي الله عنه أن ينفقها على الأولاد ويؤجل سداد الدين. فقال له عليه الصلاة والسلام لا، سداد الدين أولى، ودفع ما في الذمة أهم، والأولاد يتكفل الله تعالى برزقهم. وإنه مما ينبغي أن يتقرر ويستقر في نفوس الناس هذا الأمر، فإن كثيرا من الناس اليوم لا يبالي بالدين، ويموت الميت وعليه ديون كثيرة. بل إننا نجد اليوم ونسمع من كثير يموت قريب لهم وعليه ديون موثقة يطالبون بتسديدها، يقول انتظروا حتى نحصر التركة، انتظروا حتى نقسم التركة، انتظروا حتى ننظر في الوصية، انتظروا، وهكذا يسوفون. وربما قسموا التركة وأخذوا المال ووزعوه فيما بينهم، ثم بعد ذلك يقولون الدين ما عندنا ما نقضي به، وزعنا الميراث وقد كتبنا للمسؤولين في الدولة نطلب منهم أن يسددوا الدين عن الميت. وربما توجهوا إلى بعض أهل الإحسان يقولون لهم إن قريبا لنا مات وعليه دين ونريد منكم أن تسددوا دينه، مع أن عنده من المال ما يكفي لسداد الدين، لكن الأولاد لا يريدون أن يسددوا الدين. سيارته يريدون أن يستمتعوا بها، أثاثه يريدون أن يستمتعوا بها، أسهمه التي اشتراها هم يريدون أن تنمو وأن تدر أرباحا يستغلونها، وما عنده يرحمه الله من مال. انتظروا حتى ننظر أهل الخير يجمعوا لكم ويعطوكم. ونسوا أن من مات فهو مرتهن بدينه، وأن ميتهم مغلول بدينه، وأن ميتهم محتبس بدينه، وأنه يجب سداد الدين قبل كل شيء، حتى قبل النفقة على الأولاد. هذا ما أشار إليه في هذا الحديث. قال عن سعد الأطول أن أخاه مات وترك 300 درهم، وثلاثمائة درهم مال كثير، لأنه قد وجبت فيه الزكاة، وصاحبه يعد من الأغنياء. وهو قال ترك 300 درهم وترك عيالا أي أولادا. قال فأردت وهذا قول أخيه أن أنفقها على عياله. اعتبر أن الأولاد الإنفاق عليهم أولى من سداد الدين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له إن أخاك محتبس بدينه أي مرهون متوقف عنه لم يؤخذ به إلى الجنة أو إلى النار بل ربما حبس عن النعيم نعيم القبر ونعيم البرزخ حتى يسدد عنه دينه. فإذا كان هذا الدين يبيح للإمام أن لا يصلي على الميت، إذا كان الدين يبيح للورثة أو يبيح لصاحبه أن ينازع الورثة وأن يطالبهم، فهو دليل على أهميته وعلى ضرورة تسديده، ولا ينبغي للناس أن يتساهلوا في ذلك. فإنما يلاحظه الناس اليوم من التساهل في سداد الدين ومن التساهل في دفع الدين، يأتي صاحب الدين ويقول إن لي دين عند فلان والدكم أو قريبكم، فأول ما يفاجأ الناس وربما كان الورثة عالمين يعلمون أن على ميتهم دين لكنهم ينكرونه، ما نعلم أن لك علينا دين، والدنا أو مورثنا لم يذكر ذلك، هل عندك ما يثبت سداد ما يثبت الدين؟ فإذا لم يقدم لهم ما يثبت ذلك أنكروا وردوا وربما تجرؤوا على من على صاحب الدين فتناولوه وشتموه ونسبوه إلى اللصوصية وإلى السرقة وإلى أكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك مما نراه في هذه الأزمان. فإن قام عليهم البينة وجاء بالشهود وأخرج الصكوك التي كتب فيها ذلك الدين لجأوا إلى من ينقض عليه تلك الصكوك ولعل ويريدون فيها احتمالات، ويحتمل أنه دفع ويحتمل أنه كذا. فإن ضيق عليهم ووجدوا أن لا مفر وأن الدين ثابت لجأوا إلى تأجيله وإلى تأخيره بدعوى أن الميت لم يترك وبدعوى أن العقار الذي تركه سعره في هذه الأيام منخفض ونازل وهم لن يبيعوا حتى يرتفع السعر ويتحسن السوق ويصبح سعر العقار مرتفعا، عندئذ يبيعون ويدفعون. وكل هذه المماطلة هي على حساب قلق وضيق الميت، فإنه مرتهن بدينه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جيء له مرة بجنازة فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال إذن صلوا على صاحبكم. فقام رجل وقال يا رسول الله عليه ديناران هي علي أنا أتحملها، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن برأ الرجل ذمته، فلقيه أيام، كلما لقيه يقول له ماذا صنع الديناران، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي تحمل ماذا صنع الديناران، يقول أقضيه ما إن شاء الله. ولقيه بعد ذلك فسأله ماذا صنع الديناران، فقال قضيتهما يا رسول الله، قال الآن بردت أو الآن برد جسد صاحبك. فإذا كان هذا الرجل قد تحمل ولكنه لم يدفع وهو مؤثر على الميت، فما بالنا في من ينكر ويماطل. وأيضا مما ينبغي أن نلفت له النظر، ما دأب عليه كثير من الفقراء وما استمرأه كثير من ذوي الحاجات، يذهب إلى الناس يمينا وشمالا، سلفني، أعطيني دينا، أعطني مبلغ أرده لك بعد أيام، ويستلف ويحسن الناس به ويعطونه، وتمر الأيام ويحين موعد السداد، وقد تصله أموال، تقع في يده أموال ولكنه يماطل، لا يسدد الدين ولا يدفع لصاحب الدين حقه، وربما أخذ المال وأنفقه في أمور تافهة وفي أشياء على سبيل الرفاهية، بل ربما صرف المال في غير وجوه البر، تجده يريد أن يشتري كذا وكذا، يريد أن يستمتع بالحياة، أو كما يفعل بعض الناس يستلف الأموال ليسافر بها إلى أماكن يقضي فيها الصيف، وربما يسافر إلى مواطن يتعرض فيها للفتن، وربما صرف هذه الأموال التي استلفها في محرمات ولا يقضي دين الناس الذي أخذ. ثم بعد ذلك كلما طلب صاحب الدين دينا لا يعتذر بخير ولا يعتذر بلطف ولا يعتذر بمعروف، بل ربما تجرى على صاحب الدين، أنت ما عندك رحمة، أنت فيك كذا، أنت فيك غلظة، أنت لا تصبر، وما إلى ذلك من الكلام الذي يقرع به صاحب الدين. ونسي هذا المسكين أنه بهذا الفعل قد أخطأ مرات، وربما مات وهو مصر على عدم سداد الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ مال أخيه يريد سداده أدى الله عنه، وأما من أخذه يريد المماطلة فإن الله سبحانه وتعالى يؤاخذه على هذا الفعل في دنياه وفي آخرته. ولأن مثل هذا الرجل الذي يأخذ المال ويدعي العسر ويدعي العسر، بل ربما لجأ إلى المحاكم وإلى القضاة يطلب منهم شهادة أنه معسر وأنه ما عنده موارد وأن الديون التي عنده لا يجد سبيلا إلى سدادها، وإن كتب لك القضاة 50 صك بأنك معسر فإن الله سبحانه وتعالى مطلع وعالم، وإنك لن ترى النعيم ولن تذوق حلاوة نعيم الآخرة ما دامت في ذمتك درهم أو دينار مت وأنت مصر على عدم سداده. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه محتبس، قال إن أخاك محتبس بديني، وهكذا كل من يموت وعليه ديون، وإن لجأت أو لجأ ورثتك إلى أصحاب الديون يذهبون إليهم، إن أبانا إن أخانا مات ومات وما ترك مال وإننا نرجو منك أن تسامح، فقد يحرجون أصحاب الديون وقد يضطرونهم إلى أن يسكتوا، وربما ما سكت الناس منهم على مضض، وربما ترك الإنسان المطالبة بدينه من باب الحياء لكنه ما سامح صاحب ما سامح المدين، وإنه يرجو أن يواقفه يوم القيامة بين يدي الله، ويظن الورثة أن هذا الرجل قد سامح، بل ربما لم يعترف الورثة سامح أصحاب الديون أو لم يسامحوا، لأنهم يستمتعون بهذا المال الذي خلفه لهم وارثهم، وهم إنما يأكلون في بطونهم نار لأنهم تركوا سداد الحقوق، ولأنهم تركوا أداء الواجب، ولأن مورثهم مات ولم يسدد دينه. وإنما ابتلي هؤلاء لأن الورث الذين لأن المورثين الذين أخذوا الدين ما كانت نيتهم صالحة وما كانوا حريصين على سداد الدين، ولذلك ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بورثة لا يكترثون بسداد الدين. فالحذر الحذر من أخذ الديون ومن الاكثار من الديون، ولا يبرر لا للإنسان أنه يعيش فقير أو أن المال الذي يأخذه من الناس على سبيل الدين إنما هو مال زائد عندهم، كل ذلك لا يبرر، لأن كثير من الفقراء في مثل هذه الأيام استمروا أخذ الديون وتحايلوا على الناس في أخذ أموالهم، مرة باسم الدين ومرة باسم كذا، ومرة أنه سيأتيه مال يقضيه وهو في قرارة نفسه يرى ويصمم على عدم سداد الدين. فإن من كان هذا حاله فليعلم أنه مرتهن بدينه إذا مات، وأنه لن ينظر في أمره ولن يتمتع بنعيم البرزخ، بل ربما تعرض إلى الضجر والعذاب والهلاك بسبب هذا الدين الذي مات ولم يقضه. نعم. يعني أنه أن الدين الذي يموت وهو عليه يمنع من حسابه محاسبته، ويمنع من نعيم البرزخ الذي يعيش فيه المؤمنون، لأن المؤمن إذا مات وأدخل القبر يأتيه ملكان يسألانه عن دينه ونبيه ويسألانه عن إيمانه، فإن وجدوه مؤمنا يؤمن بالله ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقر بأن الإسلام دينه، قالوا له إن هذا المكان كان مقرك في القبر ولكن الله أبدلك به مكانا، فيفسح له ويفتح له نافذة إلى الجنة، هذه النافذة يأتيه منها النعيم ويعيش فيها حياة منعمة مكرمة إلى أن يبعث يوم القيامة. هذا الأمر يحرم منه لهذا المدين، لا يحاسب، يبقى كما هو، لا يفتح له من النعيم ولا يعطى من نعيم البرزخ، كل ذلك لأن عليه حقوق في الدنيا لم يؤديها ولم يوفها، فكان الأجدر به قبل أن يموت يتخلص من كل الديون، فإن لم يتمكن فعلى ورثته أن يفعلوا ذلك، فإن مات وعليه دين ولم يسجله ولم يكتبه ولم يخبر به فإنه يستوجب هذا الأمر ويستوجب هذا العذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاقب ويؤاخذ من مات وعليه دين ولم يقض دينه بأنه لا يصلي عليه، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل لا شك أنها أمر يرجوه كل إنسان، لأن دعوته صلى الله عليه وسلم يستجيبها الرب، فإذا قال له اللهم ارحمه استجيب له، لكن إن مات وعليه دين كان لا يصلي لأن الله أمره بذلك. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقي الحكم، وإن صلى الناس عليه فإن هذه الصلاة لا تؤثر ولا يكون لها قبول ما دام الرجل قد مات وفي نفسه أن لا يسدد الدين. والمصيبة التي نحس بها في أيامنا هذه أن الفقراء أو أن كثيرا من المحتاجين استمرأوا الدين واستساغوا أمر الدين، بل وجدوا أن أسلم وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل هو أخذ الديون، تجده يتتبع الناس وكلما رأى شخصا جاء إليه وتمسكن بين يديه وادعى أنه وأنه وأنه وهو يريد منه أن يساعده، ولا يريد صدقة ولا يريد إنفاق في سبيل الله، هو رجل عفيف، هو رجل نزيه، وإنما يريد دين، أعطيني دين 5000 10000، وتجده هذا أسلفه 5 وهذا أسلفه 2000 وهذا أسلفه 3، والناس كلهم ينتظرون أن يرد لهم دينهم وهو حريص على أن لا يرد الدين، بل ربما تصرف في الدنيا تصرفات تسيء إليه، قبل أن يأخذ منك الدين يلازمك ليلا ونهارا ويمر بك صباحا ومساء ويدعي أنك صديق وأنك أخ وقت الضيق، وبمجرد ما يأخذ منك الدين ولا عنك وأعطاك ظهره، وإذا لقيك في الشارع إن استطاع أن يحيد عنك حاد أو ادعى أنه متشاغل بغيرك ولا يراك، وإذا سألته عن حقه وقلت له ديني إن كان أراد أن يجاملك اعتذر إليك، وإلا نفر في وجهك. يا أخي يعني ما رأيت في الدنيا إلا الدين الذي أعطيتني، يا أخي أنت رجل عندك مال وكذا وكذا، لماذا لا تصبر علي؟ وما إلى ذلك مما نسمعه ومما يقابل الناس به الإساءة بالحسنة، وهذا كله أمر من سوء التصرف، ويزداد به صاحبه سوء ووزر، لأنه ما أحسن عندما أخذ، وما أحسن عندما رد، وأنه ماطل، وأن ربما كان عنده المال ولم يدفع، وربما أخذ المال وأنفقه في الشر وفي السوء، فكان أخذه سوء وصرفه سوء ومماطلته سوء، ويختم لمثل هذا نسأل الله العافية بسوء الخاتمة. فالحذر الحذر من استمراء الدين وأكل أموال الناس بالباطل بدعوى أن هؤلاء أغنياء، وأن الوسيلة للوصول إلى أموالهم هو ادعاء أخذها بالدين، وهو في حقيقته يريد أن يأكلها ولا يدفع لأصحابها دينه. وإن كان صحيحة ومات وعليه دين فإنه مرهون بدينه، وإن كان كاذبا فالكذب زيادة على الرهن، وإن كان مماطلا فالمماطلة زيادة على الرهن، كل ذلك يعني يؤاخذ به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ها؟ كيف دين بالحرام؟ ها؟ وهذه أنكى. إذا أخذ الدين بالربا كذلك يعاقب على الدين وعلى الربا. الورثة يدفعون يسددون الدين، لأن الله تعالى أمر بسداد الدين. هو عندما استلف، هل استلف خمرا ولا استلف فلوس واشترى بها الخمر؟ إن استلف فلوسا واشترى بها الخمر يجب أن يدفع الفلوس. ما استلف خمرا؟ نعم يأثم الورثة، لكن هو أيضا لا يعفى، لأنه إذا أحس من ورثته أنهم سيماطلون يجب عليه أن يسدد الدين أولا. ينبغي للإنسان أن يموت وقد تخلى من الدين، لا ينبغي له أن يبقي على الدين إلا إذا كان الدين مؤجل إلى أجل، مثلا دين إلى 5 أشهر وقد هيأ قيمة الدين ووفر المال لسداد الدين ثم مات قبل أن يسدد الدين، فمثل هذا قد يكون يعني أخف إشكالا ممن لا يسدد الدين الذي قد حل موعده بدعوى أن أولاده يسددون. لأنه كذلك نجد في بعض الناس يأخذ الدين ويحرص على أن لا يسدد الدين، وإذا قيل له لمتى تدفع الدين يقول إذا مت الورثة يسددون، فإن هذا أيضا مرتهن بدينه لأنه متهاون في سداد الدين. قال النووي وغيره، وقفنا في الحديث الماضي عند الكلام على مسألة حديث عمر واستخلاف عمر رضي الله عنه لأهل الشورى. المهم أن أهل العلم استنبطوا من حديث عمر رضي الله عنه قضايا مهمة، ومن هذه القضايا قوله قال النووي وغيره أجمعوا يعني أهل العلم على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، يعني أن الخليفة لو قال الخليفة من بعدي فلان ونص عليه وقبل أهل الحل والعقد ذلك فإن هذا أحد أسباب تولية الخلافة. وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد وغيره، يعني إذا مات الخليفة ولم يسمي وترك أمر الخلافة والولاية واجتمع أهل الحل والعقد وقالوا إن الخليفة فلان واتفقوا عليه، فذلك أيضا وسيلة من وسائل انعقاد الخلافة. وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره. وعلى جواز جعل الخلافة شورى، وهذا وجه آخر من وجوه الاستخلاف، أن تحصر الخلافة، يعني أن يحصر الترشيح في عدد يختار منهم. وعلى جواز جعل الخلافة شورى بين عدد محصور أو غيره. قال وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة، لأنه لا يجوز ترك الأمور أمور المسلمين بدون خليفة. وأجمعوا على أنه على أن وجوبه بالشرع، يعني على أن وجوب تولية الخليفة، لأن هذا أمر شرعي، ولأن هذا أمر ثبت بالشرع، لا كما ذهب بعضهم إلى أنه يثبت بالعقل. العبرة هنا بنصوص الشرع التي طلبت من الناس ألا يلتقوا ويجتمعوا إلا ويجعلوا أمرهم لأمير بينهم. قال وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل. وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج، يعني من علماء المسلمين، فقالوا إن الخلافة لا يجب، أي إنه لا يجب نصب خليفة، وهذا مخالف لما أجمع عليه أهل العلم. وخالف بعض المعتزلة فقال يجب نصب الخليفة لكن وجوبه يثبت بالعقل لا بالشرع، وهما باطلان، يعني القولين عدم نصب الخليفة أو أن نصب الخليفة يجب بالعقل، يقول هذان حكمان باطلان، والحكم الصحيح أنه يجب نصب الخليفة، وأن نصب الخليفة أمر يثبت أو ثابت بالحكم الشرعي. قال وللكلام مواضع في غير هذا، وللكلام موضع غير هذا، يعني سيأتي في باب الأقضية وفي باب الخلافة وفي باب الحكم. ثم قال رحمه الله باب أن ولي الميت يقضي دينه إذا علم صحته، يعني يجب عليه، لكن لو تشكك في صحته أو لو تقم الأدلة على صحته فإن له أن يعني أن يمتنع عن السداد لاحتمال أن يكون المطالب بالدين يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل. قال عن سعد الأطول قال فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محتبس بدينه فاقض عنه، فقال يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، فقال صلى الله عليه وسلم فأعطها فإنها محقة، أي فإن هذه الدعوة صحيحة. وهذا الحديث يدلنا على أن الرجل إذا جاء إنسان ليدعي على وليه الذي مات دين، فإن سداد الدين لا يتوقف على البينة فقط، وإنما عليه أن يتحرى وعليه أن يحتاط، فإن دفع المال إلى من ادعاه لمجرد القرينة أولى من منعه وأولى من عدم دفعه، خصوصا وأن الموقف هنا يغلب فيه جانب الورع ويغلب فيه جانب الاحتياط، لأن الميت مرهون بدينه، والإنسان إذا كان الميت له في نفسه مكان، والإنسان إذا كان ميته عزيزا في نفسه فالأولى أن يبادر بسداد دينه، ووجود قرينة ترجح الدين وبقاء الدين وإثبات الدين أولى من إنكاره، أولى من إنكاره. وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطها فإنها محقة، هذا الأمر يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترجح عنده بقرائن أن المرأة أقرضت الرجل دينارين، ويحتمل أن الله أطلعه على ذلك، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعطها، لأن الأصل أن المؤمن لا يطلب مالا ولا يطالب بمال إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان له فيه حق، إلا إذا كان له فيه حق. يقول أيضا لما فسد ذمم الناس، كثير من الناس اليوم يعني يتحينون فرصة ميت موت إنسان فيأتون ويدعون أن لهم عند هذا الميت أموال. أقول إن أهل الميت يستطيعون أن يعرفوا صدق هذه الدعاوى أو عدمها من خلال أسلوب حياة ميتهم ومعاملاته مع الناس. قد يكون الميت من الناس الذين لا يبالون ويأخذون الديون من كل الناس، فإذا غلب على ظنهم ذلك وعرفوا من حال ميتهم هذا الحال هذا الواقع، فإنه ينبغي أن يغلبوا جانب سداد الدين. لكن إذا كان من شأن ميتهم أنه لا يأخذ الدين، وإذا أخذه لا يأخذه إلا اضطرارا، وإذا أخذه كتب على نفسه، وأنه قد سجل كل الديون التي عليه وكتبها في وصيته، من كان هذا حاله لأنه حريص على أن يسجل الديون التي عليه وأن يبين ما التزم، فمن كان هذا حاله وجاء مدعٍ يدعي أن له دين ولم يقم به بينة، فقد يغلب على الظن في مثل هذه الحال أنه غير صادق، لا سيما وأنه يشيع في المجتمع عن بعض الناس هذا الفعل، كثيرا ما ينتهزون الفرص ويغتنمون هذه المواقف، كلما مات إنسان جاءوا وادعوا عليه لنا عند فلان دين، وقد يكون هذا الشخص نفسه هو المدين لأن ظروف حياته ما عنده مال يملكه فضلا عن أن يعطيه دينا. ولذلك ينبغي للورثة أن يتحروا، وينبغي لهم أن يعني ينظروا إلى القرائن التي تقوم بجانب طلب الدين، وأن حال مورثهم هل هو ممن يعني يكثر أخذ الديون أو لا، وهل هو ممن يتساهل في أخذ الديون أو لا، وهل هو ممن يتحرى في كتابة الديون أو لا، كل ذلك قرائن تستطيع الإنسان أن ينطلق منها، وإذا تساوت الاحتمالات فينبغي له أن يقدم جانب الاحتياط، والله أعلم. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث، قال: الحديث إسناده في سنن أبي ابن ماجه هكذا، قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: قال حدثنا عفان قال: قال حدثنا حماد بن سلمة قال: قال أخبرني عبد الملك أبو جعفر عن أبي نضرة عن سعد الأطول فذكره، يعني الحديث. وعبد الملك هو أبو جعفر ولا يعرف اسم أبيه، وقيل إنه ابن أبي نضرة، فيكون هذا من باب رواية الأبناء عن الآباء. قال: وقد وثقه ابن حبان. ومن عداه من رجال الإسناد فهم رجال الصحيح. قال: وأخرجه أيضا، إيش عندكم؟ سعد ولا ابن سعد؟ ابن سعد. الصحيح ابن سعد، لأن ابن سعد يخرجه في كتابه المشهور المسمى بالطبقات الكبرى، فسقطت كلمة ابن. قال: وأخرجه أيضا ابن سعد، يعني في الطبقات، وعبد بن حميد يعني في مسنده، وابن قانع أيضا في مسنده، والبارودي، والطبراني في الكبير يعني في المعجم الكبير، والضياء يعني المقدسي في البارودي، والضياء يعني المقدسي في كتابه المختارة. قال: وهو في مسند أحمد بهذا الإسناد أيضا، فإنه قال فيه: قال حدثنا عفان فذكره، يعني أن عفان رواه عن حماد بن سلمة. قال: وفيه دليل على تقديم إخراج الدين على ما يحتاج إليه من نفقة أولاد الميت ونحوها، فالدين مقدم حتى على النفقة. ولا أعلم في ذلك خلافا، يعني بين أهل العلم. قال: وهكذا يقدم الدين على الوصية. فقال في الفتح: ولم يختلف العلماء في أن الدين يقدم على الوصية إلا في صورة واحدة. ما هي هذه الصورة؟ قال: وهي ما لو أوصى الشخص، من أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث، يعني قال: نعم إن فلانا أوصى له وحكم به، أو حكم به يعني حكم به قاض، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقة الوارث يعني والوصية، رجل ترك 100,000 وجاء شخص وقال: إن فلانا أوصى لي 5,000، والورثة قالوا: نعم، وقضى القاضي بأن لفلان 5,000، ثم جاء شخص وقال: أنا لي عند فلان 150,000، استغرقت كل المال بما فيه الايه. يقول هنا الامام الشوكاني: هذه الصورة فقط هي التي تنفذ فيها الوصية على الدين، لان الامام قد حكم، او لان القاضي قد حكم، ولان الورثة قد صدقوا، ولان صاحب الدين جاء متأخر بعد ما اخذ الوصي وصيته. لكن لو جاء صاحب الدين قبل ذلك، وقبل أن تخرج الوصية، وطالب بالدين وأقره وصدقه الورثة، فعندئذ الدين يقدم على الوصية. قال: وهي ما لو أوصى لشخص بألف مثلا وصدقه الوارث وحكم به، ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده وصدقة الوارث يستغرق دينه أو يستغرق موجوده وصدقه الوارث أيضا، يعني كما صدق في حال الوصية صدق في حال الدين، يعني وافقوه على ذلك. قال: في وجه للشافعية أنها تقدم الوصية على الدين في هذه الصورة الخاصة. وأما تقديم الوصية على الدين في قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، فقد قيل في ذلك إن الآية ليس فيها صيغة ترتيب، لأن كلمة أو تأتي بمعنى الواو، والواو لا تقتضي ترتيبا، بل المراد أن المواريث إنما تقع بعد قضاء الدين وإنفاذ الوصية. وأتى بأو يعني باستخدام حرف أو للإباحة، وهي كقوله: جالس زيدا أو عمرا، أي لك مجالسة كل واحد منهما اجتمع أو افترق. وإنما قدمت يعني الوصية على الدين لمعنى، وإنما قدمت لمعنى اقتضى الاهتمام بتقديمها، واختلف في تعيين ذلك المعنى. والمراد بالمعنى هنا يعني لعلة، إنما قدمت الوصية على الدين لعلة اقتضتها. ما هي؟ قال: حاصل ما ذكره أهل العلم من مقتضيات التقديم ستة أمور. أحدها الخفة والثقل، يعني كلمة دين ووصية، الوصية عبارة ولفظة أخف من لفظة دين، والعرب إذا وجدت كلمتين إحداهما أخف من الثانية قدموها فقالوا وصية ودين، وإلا الأصل دين ووصية. يقول: هذا كقول العرب في الكلام على القبيلتين ربيعة ومضر، يقول: قبيلة مضر أشرف من قبيلة ربيعة، لكنهم يقدمون قبيلة ربيعة في الكلام على قبيلة ربيعة مضر لأن العبارة أخف. وهذا تعليل يعني من حيث الاستخدام. قال: وحاصله أحدها الخفة والثقل كربيعة ومضر، فمضر أشرف من ربيعة، لكن لفظ ربيعة لما كان أخف قدم في الذكر. قال: وهذا يرجع إلى اللفظ. وثانيها إنما التقديم بحسب الأقدمية كقولنا عاد وثمود، فإن عادا سبقوا في الوجود ثمود، وكذلك لما قال من بعد وصية أو دين، قد يكون الإنسان يوصي ويبادر بالوصية وتسبق الوصية في تفكيره على الدين، وتسبق الوصية في وجودها على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.